حديثنا بنعمة ربنا في هذا المساء بخصوص موضوع يهمنا قوي، لأن دي قضية معاصرة الجيل بتاعنا كله معرض للإصابة بنوع من أنواع الإدمان، اللي هو في الحقيقة مرض خطير بيصيب النفس البشرية وبيأثر على حياتنا كلنا من كل النواحي وكل الجوانب. مهم قوي ان احنا نفهم ايه هو الإدمان وازاي ربنا يحمينا منه وازاي احنا نتجنبه وازاي احنا ناخد بالنا من اولادنا وبناتنا عشان ما يسقطوش ضحايا لهذا المرض الخطير. انا الحقيقة بسمي الإدمان ده الكانسر، السرطان بتاع العقل او النفس. في سرطان للجسد عارفين طبعا ربنا يحمينا منه، وفي سرطان الروح عارفين ايه هو سرطان الروح، مرض الخبيث. ايه المرض الخبيث بتاع الروح يا احبائي؟ الرياء، لان هو الرياء والسرطان والادمان في عامل مشترك بينهم كلهم، انه بيبتدي دايما بطريقة مختفية مش ظاهرة. الانسان بيبتدي سلوك الادمان ده على انه حاجة يعني عادية فن، حاجة كده يعني نقدر نبطلها في اي وقت، لكن في اوقات كتير ناس كتير غير بالذات الناس اللي هنتكلم عنهم دول، احيانا لما يجربوا الحاجة الادمانية او السلوك الادماني بيشبطوا فيه ويلاقوه انه ممتع ومريح، شوية شوية الكانسر ده بالتدريج عمال يزيد عمال ينتشر عمال ياكل فينا. وقت ما نكتشفه احنا وحظنا بقى، يا ترى هنلحق نكتشفه في وقت مبكر ولا هيروح للدكتور يقول لنا تو ليت او تو هارد، صعب جدا يتعالج. عشان كده يعني مهم قوي نفهم ايه موضوع الادمان. وانا الحقيقة لما جيت امريكا ابتديت ادرس العلاج النفسي والطب النفسي عموما، تخصصت في هذا الفرع من علاج الإدمان، وده كان شغلي 20 سنة اشتغلتهم في أمريكا لغاية ما طلعت على المعاش وتفرغت لخدمة الكنيسة. بس في 20 سنة دي شفت آلاف من المرضى، تعاملت معهم في مصحات علاج داخلي علاج خارجي عيادات خارجية، ولقيت يعني في حاجة بتجمع الناس دي كلها. أنا هحطها لكم في شكل آية، آية جميلة. الآية دي من مزمور 63 عدد 1. مزمور ده في صلاة باكر: يا الله إلهي إليك أبكر، عطشت نفسي إليك، يشتاق إليك جسدي في أرض يابسة وناشفة ليس بها ماء. لو سألتوني قلتولي ده إيه، أقول لكم ده بالضبط نفسية الإنسان اللي بيدور على ربنا في أرض ما فيهاش مية هيلاقي ربنا. الحاجة الجميلة الشخص ده هيلاقي ربنا، لكن المدمن أو الإدمان هو الإنسان بدل ما يدور على ربنا ليشبعه ويمتعه بيدور على المية في حتة ما فيهاش ربنا وما فيهاش مية، بيحاول يروي النفس العطشانة بتاعته دي. أحبائي، عشان كده الناس دول بيفضلوا يدوروا على الراحة على المتعة بكل وسيلة لغاية حتى ما بيقدموا حياتهم وعمرهم وصحتهم وفي الآخر مش لاقيين، مش لاقيين. وعشان كده كل الأدكس دول، كل المدمنين بيعانوا، وبيعانوا معاناة صعبة جدا، وفي أغلب الحالات مش بس هم اللي بيعانوا، الناس اللي حواليهم بيعانوا. مرض الإدمان ده، واحنا بنعتبره انه مرض وبيعالج على انه مرض دلوقتي، ما هوش حاجة يعني مجرد نسميها انحراف اخلاق وحشة من زمان كده، يعني يقولك ده حشاش، ده ما عرفش افيونجي، ده الكلام ده، لا، دول الناس كلهم مرضى، والمرض بس بتاعهم مش مجرد زي اي مرض تاني يعني، لا، ده مجرد ده بيهد حياتهم من كل الجوانب، بيهد حياة الناس اللي حواليهم اجتماعيا وصحيا ونفسيا وماديا. والمدمن ده يعني بيدفع ثمن غالي زي نزيف مستمر ينزف بيه لغاية نهاية العمر. فعشان كده عايز اقول برضو نحاول نركز في الكلام اللي هنقوله ونفهم ايه هو الادمان. نبتدي بأول حاجة اللي هي الآية اللي بيقولها الإنجيل على موضوع الإدمان ده عشان نبقى فاهمين كويس. في آيتين جم في رسالة كورنثوس الأولى أصحاح 6 وأصحاح 10، والآيتين متشابهين جدا. الآية الأولى بيقول فيها معلمنا بولس كل الأشياء تحل لي. كلمة كل حشية أنا حطيت تحتها خط، كل حاجة ربنا خلقها حلوة والفايدة، كل حاجة. بس هنا قال لنا إيه؟ خلوا بالكم مش كل حاجة دايما بتفيدنا، ومش كل حاجة تبني حياتنا. كل الأشياء كحل ليه ولكن ليس كل الأشياء تبني. قال لك كل الأشياء تحل ليه ولكن لا يتسلط علي شيء. لما أنا أبتدي أستعمل حاجة ربنا خلقها للخير زي الخمرة زي الأدوية الدراجز دي والحاجات دي كلها، وزي أفعال زي ربنا خلقها للخير برضو، الجنس والفلوس والحاجات دي كلها اللي ربنا خلقها أساسا للخير، لكن أبتدي أسيء استخدام الحاجات دي، هنا بقى مشكلة. شوفوا الإدمان هو إيه أحبائي؟ الإدمان هو obsession، يعني حاجة تملكت عليا، تسلطت عليا، فقدت السيطرة عليها، مش قادر أوقفها. بقى عقلي مشغول بالحاجة الإدمانية دي على طول، مش كده؟ هو preoccupation ده. وبعدين في compulsion هنا، في دافع من جوايا دايما يقول لي كل شوية قوم اعمل الحاجة الإدمانية دي، استعملها. فالإنسان المدمن عايش في المرحلة دي على طول، في حاجة شغلة باله باستمرار، تاخد تفكيره، تاخد اهتمامه، تاخد وقته، سيطر عليه. شوفوا الحاجة دي، الإدمان مرض مزمن، قلت لكم انه مرض، بس انا دلوقتي عايز اقول عليه انه مرض مزمن. يعني ايه مزمن؟ احنا عندنا نوعين من الامراض في الطب، في حاجة اسمه المرض الحاد، زي مثلا واحد جاله كحة، التهاب، نزلة شعبية، زوره لوزه، ياخدوا له ايه؟ انتيبيوتيك، مضاد حيوي، اسبوع 10-12 يوم ويبطل ويخف. لا، ده في مرض تاني بقى اسمه مرض مزمن، بيمسك في الانسان ما يروحش، زي السكر وزي الضغط وزي اهو الادمان كده. لما منشخص حد بمرض الادمان، عشان كده احنا لازم اللي بيشخصوا مرض الادمان لازم يكونوا ناس متخصصين، فهموا، مش اي حد بيعمل حاجة ادمانية معناه انه بقى مدمن، لا، بتاخد وقت شوية، في مراحل بتمر بالإنسان قبل ما الإنسان يبقى مدمن. لكن المرض المزمن للأسف ملوش شفاء. ليه؟ لأنه مزمن لازم الواحد يفضل ياخد علاج ليه، أو على الأقل بيعمل إجراءات وقائية عشان لما يخف منه ما يرجعلوش تاني، ما يخف منه ما يرجعلوش تاني. هو ليه؟ لانه مش معنى انه خف منه انه مش هيرجع له، لان في حاجة مهمة قوي بتحصل للمدمنين كلهم، عارفين اسمها ايه؟ ريلابس بالانجليزي، نكسات. واحد يقول لك انا قدرت ابطل بس رجعت تاني، انا مرة بطلت 10 سنين رجعت تاني. ليه؟ هنفهم الكلام ده دلوقتي. ليه المدمنين عرضة للنكسات والريلابسز دي؟ فده مرض مزمن بيأثر على حياة الانسان المدمن، وزي ما قلت ممكن يأثر على حياة الناس اللي حواليه وعلى المجتمع كله. تعرفين يعني امريكا مثلا عندنا هناك تصرف كام 1,000,000,000 دولار في السنة على مشاكل الإدمان وعلاج الإدمان والوقاية من الإدمان وحرب الإدمان وكل الحاجات دي؟ صدقوني مش حد يعني مش أقل من مئات الآلاف من الملايين بتتصرف في السجون اللي بتتفتح عشان الناس المجرمين، الناس والمصحات، الناس بيتعالجوا ببلاش على حساب الحكم إلى آخره. الحاجة التانية بتميز الإدمان إن هو دايما في حتة loss of control، في فقدان السيطرة، فقد السيطرة. عشان كده مراحل الإدمان دي بتبتدي بإيه؟ أول مرحلة الواحد يجرب، عيالنا دول بنخاف عليهم من حتة التجربة، لما يخشوا في السن الخطر 12 و13 و14 و15 يقول لك جربت، عايز اجرب السجاير، عايز اجرب الخمرة، عايز اجرب كذا، عايز اجرب. فكرة التجربة دي مرحلة، لكن لو الشخص ده عنده استعداد ادماني، اولا هتسألوني يعني ايه استعداد ادماني؟ استعداد ادماني معناه انه ممكن يكون في عنصر وراثي موجود فيه، ما نعرفوش ما نشوفوش، لأن ممكن العرش الراسي ده يكون عند واحد موجود وعشرة مش موجود. بس الواحد ده يعرف ازاي؟ غالبا بيكون فيه في العيلة استعداد، زي مرض ادمان الخمر. الناس الالكوهوليكس دول مدمنين الكحوليات كلهم بيكون عندهم استعداد وراثي، جزء من الالكوهوليزم ده مهم. فالناس دول اول ما يجربوا الالكوهول مرة تبص تلاقيهم ايه، حسوا متعة معينة، قال لك الله ده لما زقت البيرة ولا الخمرة ولا السجارة ولا كذا كذا مزاجي رائق، حسيت بمتعة، انبسطت، طب اشرب منها تاني، طب استعملها منها تاني. فالانسان ده في الاول جرب، دخل في مرحلة تانية ان هو ايه، طيب ما فيش مانع ان انا استعمل حاجة دي كده كل فترة شوية شوية، ودخل في المراحل الخطيرة بقى انه شبط فيها ومش قادر يبطلها وبقى مدمن. وممكن الادمان ده يصل بالانسان انه في بعض انواع الادمان الانسان ما يقدرش يعيش حياة سوية من غير ما يستعمل الحاجة المدمن عليها. يعني الناس اللي ادمنوا الخمر دول، ادمنوا الخمر، انا شفت ناس لازم عشان ينزل يقوم من السرير ويروح الشغل بتاعه لازم يشرب له ازازة ويسكي، ازازتين ويسكي. ولو بطل الويسكي مرة واحدة ممكن يجيله بقى مصايب، تشنجات، تاخدوه المستشفى، حطوه على علاج وحاجات شكله. لازم عشان يسحبوا تأثير الخمرة منه لازم يتعالج علاج طبي مظبوط. في حاجات كده في الحاجات الإدمانية. loss of control، فقدان السيطرة. حاجة تانية بتميز إدمان الإدمان ده، في نوعين، إدمان مادة معينة زي السجاير والخمرة والدراجز والحاجات دي، أو إدمان فعل، حاجة بتديله مزاج وتديله انبساط وراحة. هتشوف أمثلة للحاجات دي. الحاجات القديمة بتاعت الإدمان أحبائي اتغيرت شوية، يعني عشان كده النهاردة حتى العنوان نتكلم نقول عليه الإدمان المعاصر أو الحديث New Addictions ده، لأن في إدمان قديم وجاي في الكتاب المقدس. يعني إدمان الخمر ده ذكره سليمان الحكيم في سفر الأمثال أصحاح 23، بالذات الجزء الأخير من أول عدد 29 هقراه لكم، هو مكتوب هنا بالإنجليزي. بس أنا عايز أقول إيه الحاجات القديمة اللي موجودة كانت أساسا إدمانات السجاير. ناس بتشرب سجاير بقالها دلوقتي إيه مئات السنين، يعني السجاير اكتشفوها مش فاكر القرن الكام، يعني استوردوها وبقت وباء في العالم كله. السجاير النهاردة عندنا في أمريكا بس، قولش على كندا معرفش عندكم كام، بس عندنا 500,000 أمريكي بيموتوا كل السنة لغاية دلوقتي من مضاعفات السجاير، الهارت أتاكس، نوبات الكانسر، الحاجات اللي زي كده. فده إدمان خطير، بيكلف الناس صحتهم وحياتهم، وبيحرم الأسرة بتاعت من الشخص المدمن العيان أو اللي مات. وبعدين بقى الإنسان اللي هو بيشرب سجاير ده ممكن يأثر الدخان السكندري سموكينج على الناس اللي حواليه في البيت في الشغل. عشان كده دلوقتي بيحاربوا ان حد يستعمل السجاير ويخلوا في اماكن معينة بس للتدخين. النوع التاني طبعا معروف اللي هو الألكول، وقال كل ده النهاردة بقى يعني الفن بتاع الناس بالذات من اول ما يوصلوا الشباب عايزين بقى يبتدوا يشربوا سن 16 و18 و20 يجروا بقى عايزين يجربوا ايه الحاجة اللي البيرنس بتوعي كان دايما يقولوا لا لا انت لسه صغير. انتوا عارفين بقى ان كل ممنوع مرغوب. فالالكول ده مصيبته التقيلة ان هو لو في حد من الشباب الصغير ده عنده استعداد لإدمان الألكول بيشبط فيه ويتحول بعد كده لمدمن للخمر، ودي حاجة مش كويسة. الخمرة أمريكا برضو فيها حوالي يمكن 100,000 واحد بيموتوا من الألكول كل سنة، ألكول والدراجز التانية عدد كبير. أمريكا فيها حوالي 20 مليون ألكوهوليكس، 20 مليون واحد مدمنين للخمر مصابين. احنا نشكر ربنا يعني المجتمعات الشرقية بتاعتنا ما مش منتشرة زي المجتمع الغربي، بس النهاردة في شباب كتير بيقع ضحية للخمر وممكن يستمر وبيخش في حياتهم لمراحل خطيرة. بعدين في المخدرات بقى، مخدرات زي مثلا ماريوانا، كوكين، كل الحاجات بتاعت الهيروين والافيون والكلام ده كله أدوية كتيرة مخدرات. احيانا المخدرات دي بتكون أدوية موجودة في البيت دكتور بيصرفها، هنتكلم عليها في وسط أنواع الإدمان الحديث عشان نحذر نفسنا مننا. وبرضو عايز أكلمكم في الآخر على مشكلة الماريوانا. لكن في شباب بينزلقوا وبيقعوا في مشكلة إدمان المخدرات دي في سن مبكر للأسف، لأن المدارس النهاردة فيها المواضيع دي. المخدرات دي أحيانا بتخش السجن، الناس المحبوسين في السجن يهربوا لهم مخدرات. نتكلم عن الموضوع ده هنا في العهد القديم. عايز أقرأ لكم الباراجراف ده اللي هو بيقول فيه سليمان الحكيم لمن لمن المخاصمات ولمن الشقاوة ولمن ازمهرار العينين، مش كده؟ لمن الجروح بلا سبب، للذين يدخلون في طلب الخمر وفي الشراب الممزوج، ميكسد واين دي ولا ميكسد درينك، حاجة كومن قوي. يقول انا شربت ميكسد درينك بعصير برتقان ويحطوا عليه ويسكي ولا وودكا ولا حاجة زي كده، بس بيقولك ان الناس دول شقيانين. وبيكمل هو في الحديث بتاعه وبيقولك الانسان لما بيبقى تحت تأثير خمر ايه اللي بيحصل له؟ بيضرب، جرح، تعور، وبعدين ما يبقى سكران بقى خلاص بتقوم الخناقات وتقوم يروح البار كده تحصل خناقة. لما يصحى من النوم يلاقي كل جسمه كله بقى كدمات ونزيف ودم بتاع، بس مع كل ده ما بيبطلش. عارفين آخر آية في الأصحاح ده 23 بتقول ايه؟ حينما استيقظ أعود أطلبها بعد. ده بالظبط الشخص المدمن لما بيخلص الإدمان بتاعه ما بيبطلش، في ألم جواه بيقول له الحاجة والخمرة دي هي اللي هتريحك. عشان كده الناس دول بيحصل لهم حاجة اسمها self destruction، بيحطموا نفسهم بالتدريج، بنسميه في الترمينولوجي بتاع العلوم النفسية والطب النفسي self defeating behaviors and self destructive behaviors. يعني الإنسان self defeat يعني الإنسان بيهزم نفسه بنفسه. شوف أنا بحارب عدو عايز يقتلني، بس بقى مش هو اللي بيقتلني، أنا اللي بموت نفسي بنفسي، أنا اللي بهزم نفسي بنفسي. منتهى الخطورة، ربنا يحمينا. عشان كده نبتدي نتكلم شوية على حاجة اسمها الأديكشن سايكل، الدورة الإدمانية. ليه بعضنا بيبقى عنده استعداد للإدمان، وليه بعضنا بيتمرض بمرض الإدمان؟ هنقول بقى بالظبط. الإدمان ده لما نبسطه كده في خطوات نقول هو عبارة عن الآتي: عبارة عن خبرة للذة معينة. يعني إيه لذة معينة؟ يعني هقول لكم المثل اللي كلنا يمكن فاكرينه واحنا أطفال صغيرين، وماما في البيت عملت لنا كوباية لبن سخنة لشاي بلبن، وبعدين جابت لنا البسكوت، وبعدين نحط البسكوتة جوه اللبن السخن وناكلها، طعمها ايه؟ يجنن طبعا، مش كده؟ الخبرة دي على فكرة كل الأطفال اللي جربوها مش هينسوها طول عمرهم، خبرة ان احنا نغمس الفحكة ولا البسكوتة ولا الغريبة في الايه؟ في الحاجة السخنة اللي يسموها خبرة اللذة او المتعة. الخبرة دي بتلزق في عقل الانسان، الانسان ما بينساهاش. هي الدورة بتبتدي بكده، بس بعد كده بقى قلنا ايه؟ اللذة والذاكرة، الميموري. ايه اللي بيحصل بعد كده للناس دول؟ الناس دول يتعرضوا لحاجة اسمها ستريس، ضغط نفسي او عصبي. الضغط النفسي او العصبي ده بيسبب ألم، يمكن ذكرته في أحد المحاضرات، اسمه الألم النفسي أو الألم العصبي. الألم النفسي غير الألم الجسدي، عارفين ليه؟ لأن الألم الجسدي ده قرصين تايلينول ولا أدفيل ولا حاجة مطرد خلاص صح. لكن الألم النفسي ما يأثرش فيه الحاجات دي. الألم النفسي يستريح جدا لو بنكته. بنكتب ايه؟ هرجع بقى للميموري. هنا بقى هلاقي في الميموري بتاعتي في ايه؟ في حته اسمها الريورد سنترز، اللي هي مراكز الذاكره واللذه. هفتكر بقى، هقول انه الحاجه دي حلوه قوي لدرجه انها هتريحني من الالم النفسي اللي انا فيه على طول. وده طبعا يشرح لنا ازاي مثلا يعني اللي بيشرب سجاير مثلا يجي يبطل، وبعدين يتعرض لمشكلة في الشغل، يجي في يوم من الايام يرجع يقول لك اصل اتخانقت مع المدير، او جوزي نرفزني، او مراتي ما عرفش طلعت عين، على طول يطلع السيجارة وينفخ. ليه؟ لأن الألم النفسي جاب له في الذاكرة الحاجة المخزونة أن السيجارة دي اللي هتريحك. بس الموضوع مش بالبساطة دي يا جماعة، لأنه العملية دي هتتكرر. استعمل الإنسان الحاجة الإدمانية دي وريحته، لكن في مشكلة كبيرة قوي هنا شايفينها هنا في اسمها كلمة ايه؟ تولرانس. العقل بتاعنا مخلوق على انه ايه؟ انه بياخد بسرعة او بشويش على الحاجة، ويبتدي الانسان يحس ان الحاجة دي اللي كان بتديله لذة من اول مرة ولا من استعمال بسيط مش مقضي مش مكفي، فيحتاج الانسان لايه؟ لدرعة اكبر. اللي ابتدوا السجاير ابتدوا بسجارة وانتهوا بعلبتين في اليوم مثلا، اللي ابتدوا الماريوانا ابتدوها بجوينت واحدة كده، بقى بياخدوا بقى حاجة توزن يعني نفس كان يريحهم، وهكذا. اللي ابتدوا بالخمرة ابتدوا واحدة بيرة كل يوم بالليل، انتهى الموضوع انه صندوق بحاله ياخدوه يخلصوه مش مقضيهم. فالتولرنس ده بيخلي الانسان يستعمل الحاجة بمعدل اكبر واسرع، وكل ما المخ والعقل بياخد يحصل تولرنس بيحتاج لجرعة اكبر. طب وبعدين في الاخر هيحصل؟ وانا لما اقعد اشرب خمرة ولا سجاير ولا مخدرات ولا استعمل اي حاجة من الحاجات الادمانية التانية هيحصل لي ايه في الاخر؟ ضروري هدفع الثمن. تعرفين ان اول حاجة مثلا هنتكلم عليه في الحاجات دي ايه؟ الاكل. الاكل احنا في ناس كتير قوي مدمنة للاكل. ليه؟ لان الاكل بالنسبة لهم هو علاج للألم النفسي. عشان كده لو خدتوا بالكم احنا كتير لما نبقى متضايقين او تعبانين اول حاجة بفكر فيها نعمل فيها ايه؟ نفتح التلاجة وناكل، والوزن بيزيد واحنا مش جعانين قوي يعني، بس بنحس ان لذة الاكل دي خصوصا بقى الحاجات الحلوة السمينة طعمها بلد، الواحد يفتري بقى تكون النتيجة ان احنا تيجي في الاخر هندفع الثمن. التولرنس ده مشكلة كبيرة قوي، لان وانس الواحد دخل في الدورة الادمانية وصل للتولرنس مش بيوقف. انا فاكر كان عندي عيان مش هنساه ابدا، امريكاني يعني، وجالي في العلاج وقال لي بص، عيان كان متعلم امريكاني ابيض متعلم درجة كبيرة وكان بيشتغل شغلة كبيرة قوي، عنده اسرة جميلة وكان شماس حتى في الكنيسة بتاعته، مراته زوجة فاضلة وولاده الاثنين حلوين. بس جالي حكالي قصة حياته، فاول ما قعد معايا قال لي بص انا جاي لك نجدة. ليه؟ لان انا علي حكم المحكمة في السجن 15 سنة، والقاضي قال لي يا اما تتعالج هتخش السجن 15 سنة، ولو اتعالجت هنشيل منك العقوبة دي وهنشيل كل الريكورد بتاعك وكأنك ما عملتش حاجة في حياتك خالص. هو بقى ال 15 سنة دي كان ليه؟ هحكي لكم القصة. قصة ابتدت انه عمل عملية مصران اعور، كان سنه 27 سنة، كان متجوز عنده اطفال صغيرين، وبعد العملية بيقول لي بيجوا يدوني القرص ده اللي مسكن فايكودين بقى ولا حاجة من الحاجات دي القوية في البين عشان عملية في جرح. بيقول لي انا اول ما خدت الفايكودين ده اول مرة مش حسيت ان الالم بس راح او ما جاش، لا ده انا حسيت الدنيا كلها بقى حلوت جدا، في حاجة كده جات لي انبسطت جدا. دي اللي بيسموها الايه في اللغة بتاعتهم المدمنين، فاكرين؟ getting high. getting high. وقلت الممرضة طب ما تديني واحدة تانية. فقالت لي طيب كل ما بتديني أحس بالجولت دي ولا لذة جميلة جدا. وأنا خارج من مستشفى الدنيا روشيتا ورحت صرفت الزخانة ابتديت أخد، كنتش باخد غير كل يوم واحدة أو اتنين. لفت الأيام والسنين وبقى محتاج من نفس الدواء أو أدوية مشابهة ما بين 60 و70 قرص في اليوم. هجيبهم منين دول؟ ومين الدكتور اللي هيوصف له الروشتات دي؟ فاضطر في الآخر، هو ذكي جدا، إنه ياخد باله من الدكاترة والروشتات والإمضة، ابتدى يقلد. فابتدى بقى يسحب من الصيدليات لغاية ما واحدة دكتورة صيدلانية قالت له طب استنى، وراحت بلغت البوليس واكتشف. وقال له القاضي أو كانت قاضية وقتها يا تتعالج يا سجن 15 سنة. طب كانت ايه الاسترس في حياة هذا الانسان؟ كانت الطفولة بتاعته كان فيها جرح، احكي لكم عنه، بس انا عايز اكمل الدورة الادمانية، لانه الدورة الادمانية ما تمشي بالمنظر ده في الاخر يحصل الاكتئاب بقى، ديبريشن. والديبريشن نفسه الاكتئاب هو مرض الألم النفسي. الإنسان عايز يعالج الديبريشن يعالجه بإيه؟ بالإدمان أو السلوك الإدماني ده، وهكذا يخش في مور ستريس ومور ديبريشن وريبيت سايكل. هنا بقى ايه، خش في حتة الريبيت. اتكلم على السبع اسباب اللي بتقود للادمان. احنا قلنا جزء منها ايه، الجزء الوراثي، العامل الوراثي، لكن في بقى عامل مهم في الاول اللي هو التعرض لحاجة إدمانية مبكرة في سن مبكرة. هتقولوا طب ما كلنا بناكل وبننبسط، أقول بس لو بناكل وبس وما عندناش عنصر الاسترس ده مش هنبقى مدمنين للأكل. لكن لو في استرس أو في جروح ده هيسبب أو ممكن يؤدي إلى الإدمان، حتى إدمان الأكل. بالنسبة للأطفال، في أطفال معرضين للإدمان أكثر اللي هم مدللين، مفيش ستراكشر في حياتهم، عشان كده بكرة هنتكلم في تربية الأطفال عن النقطة دي. الطفل المدلل معرض للإدمان أكثر، بس الطفل كمان اللي بيتضرب، الضرب ده كمان نوع من الاسترس ونوع من الجروح اللي بتسبب ألم نفسي. نمرة 4، تواجد المواد الإدمانية. عشان كده الأطفال الصغيرين اللي هم بيبقى بيبتدوا يشربوا ويستعملوا مخدرات على سن مبكر بيتأثروا أكتر، خصوصا الحاجات دي لو هي موجودة في البيت. في عيال مراهقين يطلعوا يلاقوا إن بابا وماما شايلين أزايز الخمرة مخزنينها، فأول ما بيوصلوا للسن بقى التين ايج وأصحابهم بيجوا عايزين يسهروا يتفرجوا على موبي يطلعوا ويشربوا، منتهى الخطورة. العامل نمرة 5 هو الناس اللي عايزة تهرب من واقع الحياة. لما يكون واقع الحياة مر يعمل استرس يخلي الإنسان عايز يهرب. العامل نمرة 6 هو البيوت المنقسمة على ذاتها. 95% من الناس اللي في السجن في أمريكا ارتكبوا جرائمهم تحت تأثير الألكهول، الخمرة، أو تأثير الدراجز، المخدرات. و90% من 95% دول بينتموا إلى أسر منقسمة فيها سيباريشن وفيها طلاق. وآخر حاجة غياب المسيح عن الأسرة أو عن حياة الإنسان، دي أخطر حاجة. الإنسان اللي هو قريب من ربنا، الإنسان اللي عايش حياة روحية سليمة، بيبقى أقدر على مقاومة الإدمان والتخلص منه في مراحل مبكرة. شوفوا بقى هنا الحلقة المفرغة دي بتاعت الديبريشن تستمر، فقدان السيطرة بيستمر، بس عايز أقول حاجة، إن في عامل هنا مهم جدا في دورة الإدمان ما ننساهوش. هتقولوا لي طيب ما الناس دي كلها غلابة، دول اتربوا بطريقة غلط وتعرضوا لإيه وبيت منقسم وبتاع، طب احنا زعلانين منهم ليه؟ أقول لك لا، في عنصر ما ننساهوش في حتة الإدمان، وهو عنصر الإرادة. الإرادة يعني الإنسان، كل واحد فينا عنده إرادة يقدر يقول آه أو لا. وعملوا تجارب في الحاجات دي مصورينها، يعني جم لواحد كده ألكوهوليك مدمن خمرة وقالوا له تعال خش الأوضة، حطوا قدامه كوباية كده كاس مليان بيرة، الكهوليك، الناس اللي مدمنين خمرة ما يشوفوا الحاجة دي، عشان كده قالك في سفر الأمثال قالك ما تتخدعش بقى لما تلاقي حبابها احمرت وشكلها بقى ساغ للإنسان. هو بقى الخمورجي الكهوليك لما يشوف الخمرة على طول يحصل له كده شدة، هيمد ايده ويشرب من الكاس ده بتاع الخمر. فجم عملوا التجربة دي، طلعوا له مسدس وقالوا له بص لو شربت من الخمر هنضربك بالنار. يعني ده حاجة يعني تقريبية شرحية. لقوا ان الانسان اللي تحط طبانجة كده في وشه عشان يقول لو مديت ايدك شربت خمر هضربك، هتلاقيه عمال يبص بعين للمسدس والعين التانية للخمرة، بس في الاخر هيختار ايه؟ هيختار المسدس، انه هو مش هيشرب، هيخاف من المسدس، حياته هتغلى عنده في الحتة دي بقى، لانه عارف انه لو شرب هيموت. انا بقول الكلمة دي ليه يا جماعة؟ عشان عايز اقول لكم للأسف، للأسف اغلب المدمنين ما يبتدوش يفكروا يروحوا يتعالجوا غير لما المسدس ده بيطلع لهم او حبل المشنقة بيتحط حوالين رقبتهم. المرحلة اللي احنا بنسميها كده بالبلدي بيقولوا انه ايه، he hit the bottom او she hit the bottom، يعني وصل للقاع خلاص هيموت. وغالبا الشخص ده اللي هيبطل هيكون هيموت ازاي؟ زي الراجل ده اللي جالي، هيخش السجن 15 سنة، قال لك لا اتعالج، وفعلا اتعالج وتعبني طبعا، قعد سنة يقع ويقوم يقع ويقوم، بس بعد كده قعد معاه يمكن حاجة بتاعت 12 سنة لغاية ما طلعت على المشي، كان لسه كويس جدا، كان يجي لي مرة في الشهر زي الفل. عايز اقول الانسان لازم يصحى، يعني هو ده المفروض ان الواحد يصحى قبل ما يتحط حبل المشنقة ويدفع الثمن باهظ. عشان كده الناس بيتعالجوا دول حاجة باتنين، يا اما هيفقد صحته، هيفقد حياته، هيفقد حريته، فلس، هيفقد بيته واسرته، حاجات بالشكل ده. بعد كده يعني المراحل لما الإنسان يبتدي يخش في المضاعفات بتبقى مشاكل معقدة، والعلاج بيبقى مش سهل، يطول. النهاردة في مصحات بتاخد مدمنين يقعدوا فيها 6 شهور عشان يطلعوا كويسين، في في ناس طبعا بتخش 6 أسابيع و 12 أسبوع، لكن في مصحات بتاخد أكتر من كده كتير، ومكلف، علاج مكلف. موضوع الديبندنس ده ان الانسان زي ما قلت لكم يوصل لمرحلة ما يقدرش يبطل، ومحتاج فعلا لمستشفى عشان يبطل، which is good. لكن اخطر مرحلة ممكن بيوصل لها المدمن في مشاعره في الديبريشن بتاعه، هو بيوصل لمرحلة ان حتى طعم الحاجة الادمانية اللي بيعملها ملهاش طعم. يعني اللي مدمن الجنس تلاقي الجنس ملوش معنى ولا طعم، يقول لك انا ما بمبسطش خالص، مش قادر ابطل. اللي مدمن المخدرات يقول لك بستعملها بس عشان اقوم واعيش، حاجات بالشكل ده. دي مراحل صعبة بيسموها مرحلة انهيدونيا. انهيدونيا دي يعني مش كلمة عربي، كلمة معناها يعني no pleasure، مفيش لذة في الحياة، كلمة لاتيني. انهيدونيا ده اللي هو without pleasure، ده بالضبط انا بقول اللي كتبه سليمان الحكيم في سفر الامثال اصحاح 12، يقول لك قبل ان تأتي الايام او تجيء السنون اذ تقول ليس لي فيها ايه سرور. يعني اذكر خالقك وانت لسه صغير، هيجي لك ايام في المتع واللذة والادمان، هتلاقي مفيش سرور، مفيش اي مزاج ولا سعادة. ندي بقى نخش في الامثلة بتاعت البليجرز بتاعت النهاردة الادمانية. احنا قلنا اول حاجة ايه؟ الاكل. والاكل ده كل الناس وكل السنين وكل الأعمار معرضة لإدمان الأكل، خصوصا يعني من أول سن التين إيج. دايما إحنا ما بنشوف حد ابتدى يفقد السيطرة على الأكل، ابتدى يحصل له حاجة زي مثلا يسموها compulsive eating disorder، يعني حاجة متعلقة بالأكل يفقد السيطرة عليها، بيحصل لهم أمراض. يعني النهاردة تاني سبب في أمريكا بيموت الناس بعد السجائر هو إيه؟ الأوبيزيتي، السمنة، الأوفر ويت. أمراض السمنة دي بتجيب أمراض كتيرة تانية كتير قوي، من ضمنها الكانسر وأمراض القلب ومرض العظام والمفاصل، تكلف كتير جدا. ده الاكل. بس العلاج بتاع الانسان ده لازم ياخد الموضوع سيريس، عشان الانسان يبقى يسترجع قوة ارادته ويبص لاغراء الاكل، والاكل ممتع جدا، ويقول لا انا مش هاكل، انا عارف ان طعمه حلو جدا. وكسيد المسيح قال لنا الحتة دي، اليس الحياة افضل من الايه؟ من الطعام. المسيح نفسه بيقول لنا كده، الحياة أفضل من الأكل اللي احنا بناكل. طبعا يقول لا، يقول لا لأنه مش محتاج لها. احنا ما ننساش ان احنا بناكل عشان نعيش، لكن احنا بنتحول ان احنا عايشين عشان ناكل، وخصوصا في البلاد بتاعتنا دي اللي فيها الأكل رخيص ومتوفر وشهي. وشوفوا احنا يعني حتى في ادماننا للحاجات دي، حتى ايام الاصوام بتاعتنا بنتفنن في عمل كل حاجة صيامي طعمها يجنن، لدرجة ان في ناس يقولك طب احنا نفطر ليه ما كل حاجة. ده حتى دلوقتي ابتدوا يعملوا لحوم صناعي وهمبرجر صناعي، كل حاجة يقولك صناعي. مش صناعي يعني، صناعي خالص يعني، من حاجات بنبات طعمها جميل، والمواد الدهنية اللي بيحطوها فيها مفئدة لأنها ممكن تكون خطر على الإنسان. الحاجات الدهنيات الساتوريتد دي أو البارشلي أنساتوريتد دي حاجات خطيرة بتأثر على القلب وعلى الشرايين والكلام ده. الحاجة التانية في البليجرز دي تفتكروا إيه؟ السيلفون. هتقولوا السيلفون ده، طبعا السيلفون ده بقى إدماني النهاردة. استعمال السيلفون ده بقى إدمان، خصوصا في في التوينز والتينز. التوينز اللي هم العيال اللي هم 10 و11 و12 بنسميهم توينز، والتين ايجرز اللي هم من سن 13 واكثر طبعا الادلتس. بس احنا الادلتس يمكن بنعرف نستعمل السيلفون لاسباب، العيال دول النهارده ادمان التكست مسجز والحاجه دي. في اباء وامهات بيصوتوا من استعمال عيالهم للسيلفون وكميات التكستات اللي بيبعتوها لبعض. في عيال حتى التكست ده ممكن ما يبقاش يعني كميته اكتر من المكالمات، ما يتكلموش لكن تلاقيهم قاعدين كده بيلعبوا صباحهم على طول. يمكن تلاحظوا حتى في الكنيسة حتى الشباب مرات تلاقيهم جايين، واحيانا نلاقي الولد او البنت كده راكع ولا ساجد وفاهمين ان هو بيصلي، وتري ماسك السيلفون وتك تك تك عمالين يخبطوا البعض. ادمان. وهنا بقى بتبتدي الحته دي بتقود الولاد الى حاجات اكتر، خصوصا بقى لما البيرنتس يبتدوا عايزين ينظموا الحكايه دي ويعملوا لها قواعد، يسحبوا التليفون ده بالليل او يشيلوا الشاحن يحطوه عندهم في اوضه النوم بتاعتهم. بتحصل بقى خناقات، بتحصل مشاكل، بس العمليه دي عايزه تنظيم، ممكن نتكلم فيها بكره مع البيرنتس. نمره 3 الايميل تشيكينج. احنا الكبار كل شويه نحب نعمل تشيك. دلوقتي بقت عمليه السمارت فون زي الايفون والسامسونج والكلام ده كله خلى الدنيا كلها محطوطه في الجهاز ده اللي قد كف اليد. فالواحد احيانا بيبقى عنده زي اوبسيشن كل شويه بتشيك تكست مسج والايميل والحاجات دي كلها. درجة هو الفكره هي هنا ايه؟ الفكره ان الميديا دي كلها او الحاجات استعمال ليها بتفصلنا من غير ما نحس عن واقع الحياه، لدرجه ان انا ما ببقاش حاسس بمراتي ولا بجوزي ولا بعيالي ولا باخواتي ولا غيره. انا بقول لكم في الكنيسه خش حطوا اعلانات على باب الكنيسه، وطي الجرس، بص تلاقي برضه وابونا داود لما يقول لك هنعمل في مصر، ما كنت بنزل اخدم معاه زمان، غرامات اللي هنسمع بتاعها طلع 20 جنيه، كان بيلم في اخر الاجتماع مبلغ كويس يعني. بس يعني برضه الانسان لازم يفصل ولازم يعرف ان لكل شيء تحت السماء وقت. اللي هو فكرة الادمان دي هي دي، ان الانسان في حاجات ليها وقتها او ليها لزومها، في حوقات ما نقدرش نستعملها. نمرة 4 الشوبينج. تفتكروا احنا فينا ناس مدمنين شوبينج؟ انا بعتقد كده. انا لسه كنت بتكلم على الميزانيات امبارح وبقول كل يوم حد بيبقى فيه شوبينج، والشوبينج ده بقى دلوقتي على بقى سهل، الاي باي والامازون. ميزانيات بتروح نشتري حاجات مش محتاجين لها، وبعدين نشتري الحاجه ونرجع تاني. لك اصلا الموضوع سهل الترجيع دلوقتي، خد بالك. فبقى واخد الموضوع شكل ادماني، وبالذات اخواتنا البنات والسيدات يعني. مشكله بالنسبه لهم. طب وماله، احنا لازم نروح المسيح ليه؟ طيب ما احنا محتاجين لربنا عشان كده. طيب نمرة 5 دي مصيبة تقيلة بقى، خلوا بالكم منها. اللي عنده ولاد بالذات الصبيان البويز من اول سنة، دي بتدوا من سن صغير دلوقتي، بعدين يجي على سن 10 و11 و12 خلاص. يعني انا بخش احيانا في مشاكل تلاقي الام والاب احيانا يصوتوا، الولد عنده 10 12 سنة مش قادرين نشيل منه الجيمز، والجيمز دي اصلها احبائي بتخليهم عايشين في عالم لذة، واقع فيه اكسايتمنت، فيه استثارة، وبيلعب بقى الماتش هيكسب، يا ماما استني لما هخلص، ويحصل بقى ماما قوم ذاكر قوم كل تعجب فيش. ومرات بقى لما شفت انا يعني اللي ياخدوا منه الجيم غصب عنه الساعة 10-11 وما قامش ينام وعنده مدرسة تاني يوم ولا عنده كنيسة ولا حاجة، يجيله بقى حالة هيجان يقوم يكسر في الدنيا. مرة أم قالت لي الولد قام كسر كراسي والترابيزة والبراويز ويبتلوا البوليس في الآخر. شوفوا ازاي نفسية بتعتمد على المتعة وعلى اللذة. طب عشان كده بقول لكم الموضوع ده بيهدد الجيل اللي جاي. نمرة 6، الفلوس والقمار. ودي مشكلة بس احنا مش حاسين بيها، لكن اللي بيحسوا بيها الناس اللي في موقع الرعاية والمسؤولية زي الآباء الكهنة والناس اللي بيشتغلوا في المشورة والمتخصصين. كل شوية تيجي مكالمة، الزوجة بتشتكي، خلاص الزوج باع اللي ورانا واللي علينا وحنخش في إفلاس. والمرض ده مش بس بيصيب الرجالة، لا، في سيدات. كانوا زمان عندنا في كاليفورنيا في كده هاي واي اللي هو نمرته 15، كنت انزل مثلا خدمه في كنايس على الهاي واي ده، ده اروح على الخدمه يوم الجمعه بالليل بالذات اجتماع الشباب حاجه، الاقي الهاي ده مسدد. اشمعنى يوم الجمعه؟ فطلع انه السكه دي هي اللي بتاخد على لاس فيغاس، يجوا الناس في لوس انجلوس يوم الجمعه خلصوا شغل بدري ويطلعوا يسوقوا فيسدوا السكه، كله رايح يلعب قمار. للأسف لعب القمار النهاردة ما بقاش، ما مش لازم الواحد يسافر ولا يروح حتة كاسينو ولا حاجة، ده بس يفتح الانترنت في ناس كتير قاعدة بتلعب الجامبلينج، تخش في قمار يخسروا. وفي ناس بيحطوا اللعبة دي تحت شكل كده استثمار في البورصة، ده ياما ناس فلست من تحت البورصة، وفي ناس انتحرت لما البورصة بتتضرب وبتنزل والبيت يخرب. هيعملوا ايه؟ يجي لهم يأس. ودي على فكرة ظاهرة موجودة في وسط المدمنين في القمار بالذات، عشان القمار ده ادمان، وكل مرة بيلعب ممكن يكسب مرة ويخسر 20، بس اللذة بتاعت ان هو كسب مرة تخليه عايز يلعب تاني. انا كانوا عندي العيانين الفقراء في امريكا اللي بيقولي الناس بالذات الفقراء، تلاقي العيان دخله في اليوم فاعل يعني بيشتغل كله مثلا 20 دولار صافي، لازم ال20 دولار دول يشتري ورقة يا نصيب، مش عارف بقى تمنها دولار ولا 2 ولا 3 يوميا ميزانية، وكم دولار ثاني بيصرفهم على السجاير، وكم دولار ثاني بيصرفهم على المتعة بتاعته، وهكذا فقر. فعشان كده قال لك كده الإنسان يفتقر إلى رغيف خبز وقت من الأوقات. قمار. نمرة 7 بقى الإنترنت. النهاردة الإنترنت، فيسبوك، تويتر، شات، الكلام ده كله، وده بيصيب دلوقتي نسبة الإصابة بيه ابتدت تزيد وسط الشباب الصغير والكبار، لدرجة انه كندا على فكرة ابتدت قبل امريكا، بس كندا وامريكا النهاردة زودوا مرض ضمن الامراض النفسية المسجلة في كتاب الامراض النفسية اسمه كومبالسيف انترنت ادكشن. يعني ادكشن للانترنت، الناس دول فقدوا السيطرة على الانترنت. وتقروا المواصفات بتاعته في كتاب الامراض النفسية، ده مرض خطير جدا احبائي. كمية الناس النهاردة تعبانة، مش قادرين يطلعوا من حتة الفيسبوك، وبعدين طول النهار كل شوية يعمل شيك على التليفون والفيسبوك. فيسبوك ده عمل لنا مشاكل، بالرغم ان في جانب مش وحش قوي، لكن الجوانب السيئه والادمانيه رهيبه. وياما النهارده بقى بتحصل مشاكل، حط صوره ايه ومعملش ايه. حتى الجواز، زمان كان الجواز يقول لك لازم الواحد يروح في الصالون كده، جواز الصالونات، ويشوف العروسه فيس تو فيس. يعني النهارده الجواز بقى اسمه فيسبوك بدل فيس تو فيس. تصدقوني جوازه تخرب بعد شويه، ما فيش البيرسونال تاتش. تعرفتوا عليها بعض ازاي؟ فيسبوك. تعرفها ازاي؟ بقى مرض ادماني. انا فاكر من كام سنه، قريب كام سنتين ثلاثه، قريت مقالة عندنا في الجورنال في أوهايو. يعني احنا عشت 30 سنة في أوهايو قبل ما انقل كاليفورنيا. كان الصيام الكبير ابتدى، الصيام الكبير مع بتاع الكاثوليك برضو لسه مبتدي. فراحوا يعملوا تحقيق مع الشباب، يقولوا لهم انتوا صايمين هتصوموا عن ايه؟ فجزء من الشباب قال لك هنصوم عن الفيسبوك، والجزء الثاني قال لك هنصوم عن التكستينج. واعتبروا ان هم يعني لما يصوموا في صيام كبير بتاعهم، هم كاتوليك، اخواتنا كاتوليك بيصوموا عن حاجة، يقول لك ابطل شوكولاتة، ابطل ما اعرفش ايه حاجات بحبها يعني. ويعتبروا ان ده تضحية كبيرة جدا، انه هيقعد 40 يوم ما يفتحش الفيسبوك. بعدين نمرة 8، ده بقى مصيبة تانية، اللي هو السكس، الانترنت سكس، بيسموه سايبر سكس، الناس اللي بيمارسوا الجنس على الانترنت مع بعض. واحد يتعرف على واحدة ويمارسوا الجنس على السكس. دي طبعا مشكلة بتصيب شباب صغير كتير قوي النهاردة احبائي، خصوصا بقى دلوقتي في بقى موضوع الصوت والصورة. دلوقتي بقى سهل، كل كمبيوتر فيه كاميرا، وفي سموها ايه اللي بيستعملوها الصوت والصورة دي، سكايب، سهل قوي ببلاش. طبعا الشباب ممكن يدمن الحاجات دي، وبيحصل ادمان، ويتعودوا على حاجات صعبة جدا بعد كده. وحتى الناس اللي هم بعد كده حبوا بعض واتجوزوا، للأسف بنشوف بعد كده طلقات منهم، يعني هم كانوا وقت بيعملوا الحاجات الجنس دي على الانترنت، سايبر سيكس ده، كانوا بقى فاهمين ان هم هيفضلوا حبايب غرام الى اخر العمر، لكن الجوازة ما ابتدتش صح، ما دخلوش من الباب اللي هو المسيح. نمرة 9، الاونلاين بورنوغرافي. دي مصيبة العيال الصغيرين النهاردة والشباب حتى الكبار. اي حد النهاردة اسهل حاجة دلوقتي، لانه بقى بلاش، يخش على مواقع جنسية ويفتح ويقعد يتفرج، متع نفسه. لدرجة النهاردة في ظاهرة خطيرة كنت بكلمكم عنها، بقول لكم في بعض الشباب يقول لك اتجوز ليه؟ ما انا مبسوط كده، ايه اللي خليني اروح اتجوز واحدة ولا واحد ولا بتاع، واقرف نفسي واحط نفسي في التزامات، ما انا اخر مزاج. بس العملية دي اصلها ده سراب، ده فخ. الناس اللي بيسلكوا في هذا السلوك برضو بيوصلوا لمراحل اكتئاب وادمان، وحتة الانهي دنيا دي بتحصل لهم، بيفقدوا المتعة وما فيش حاجة بتبسطهم. واللي كان بينبسط من موفي واحد بقى بيقعد، انا بسمع شباب يكلموا يقول لي بقعد طول الليل، بنام الساعة 3-4 الصبح، مش قادر ابطل. وبعدين بقى دول شباب ممكن يتجوزوا وعايزين يطبقوا بقى الحاجات اللي شافوها في الموفيز والكلام ده كله داخل الزواج، والزواج تبوظ. لأن الزواج ده في المسيح ده جوازة حب مش سكس. فالواحد عايز يطبق الحاجة اللي شافها الليلة اللي قبلها ولا من سنة ولا غيره بعد ما يتجوز. ما ينفعش أجيب جواز الشهوة وأحطه في جوازة الحب. فده خطر من الأخطار النهاردة اللي بتهدد ولادنا وبناتنا. عشان كده أنا بدعي دايما البيرنس من سن مبكر العيال يبتدوا يحطوا فلترز مرشحات يتعلموا ازاي يحطوها ياخدوا بالهم يلاحظوا عيالهم. العيال بيتعبوا جدا. اسمع انا شفت حالات الام تخش الساعة 6 بعد الظهر تلاقي ولادها الاتنين قاعدين بيتفرجوا على حاجة مش واخدين اخوانا وتزحق فيهم وتهب فيهم ازاي عملتوا ازاي يا ماما ما هي اصل حاجات بتطلع علينا كده. فعلا هم ليهم حق. احيانا النهاردة الانترنت بتخش فيه حاجات كده باجز وغيره. بس تأثير الحاجات البورنوغرافي دي خصوصا كل ما صغر سن العيال كل ما التأثير بقى مدمر اكتر. انا شفت حالات عيال اتفرجوا على الحاجات دي سن 6 سنين لغاية النهاردة بيعانوا. هم عندهم 16 سنة تعبانين. بتجيلهم حالة كده زي صدمة عصبية يشتكوا بقى أحلام وكوابيس ويصحوا يعيطوا في نص الليل ومفزوعين الحاجات اللي شافوها. أمثلة كتير بس مفيش وقت أحكيها. نمرة 10 إدمان الماريوانا. هكلمكم عن الماريوانا بعد شوية لأنه بس الماريوانا النهاردة موجودة زي ما انتم شايفين. انتم عندكم في كندا مصرح بيها شوية مش كده استعمالات. يقول لك لو ظبط الواحد لغاية قديه ليها وزن كده مش كده. اتكلم عليها شوية. نمرة 11 الشيشة. وما أدراكم بتأثير الشيشة على الشباب الصغير النهاردة. مرعب. كل الشباب النهاردة فاهمين ان الشيشة دي حاجة فن اجتماعية. تلاقيهم الجمعة رايحين ولا يشيشوا في كده الهوكا والبار بتاع قاعدين. المصيبة ان البنات اكتر من الولاد دلوقتي اللي بيشيشوا. وفاهمين الشيشة دي ملهاش اضرار. دلوقتي في مقالات بتجيلنا عن اضرار الشيشة يقول لك النفس الواحد بتاع الشيشة ده بعشر سجاير تأثيره. وهم بقى فاهمين انه النفس ده يعني عشان حاطين له ريحة القرفة والنعناع ومعرفش التفاح والكلام اللي يعني كله. والمصيبة الاكثر البيوت نفسها الناس الكبار احنا لما يبقى عندنا عادات اجتماعية ندخل الشيشة في البيت. انا لسه في اسرة بعتالي صورة في الفيستيفال عاملين فيستيفال في الكنيسة عندهم. واحد بقى من الناس الكبار اللي في الكنيسة دول دكتور وبيدفع تمام في الكنيسة فسابوه بقى يعني جاب الشيشة وقعد في ركنة في الكنيسة في البرة يعني في الحوش وقعد يشيش وقال لك ما ده فيستيفال يسمحوا بيه بالحاجات دي. يعني كلام طبعا الشيشة مشكلة كبيرة احبائي خصوصا لو العيال الصغيرين شافونا احنا اللي بنشيش في البيت. انا مرة فاكر شاب واخته تين ايجرز كلموني وقالوا لي انت كنت عندنا في البلد دي من اسبوعين كان قبل الثانكس جيفينج. قالوا لي بقى يوم الثانكس جيفينج بابا وماما دعوا شوية اسر في الكنيسة عشان ياكلوا الديك وبعد ما خلصوا العشاء اتلموا في حتة كده في الباك يارد وقعدوا يشيشوا. طب هم سابولنا ايه؟ حسرة حسرة. ناس تجيب من مصر تنزل مصر تجيب معها شيش وتدي هدايا. هدايا ايه؟ دي عادة اجتماعية سيئة وإدمانية. الشيشة هي دخان قاتل، لازم ناخد بالنا. آخر واحدة نمرة 12 اللي هو الحبوب الإدمانية prescription drugs، التايلينول 2 و3 والحاجات دي كلها اللي فيها مواد مخدرة، فيها مادة الأوبييتس أو الأوبيويدز سموها ناركوتكس. دي عبارة عن أدوية حبوب دكتور ادها لحد في البيت عشان الألم، حد عنده ألم فيقول له لما يحصل كذا خد قرص. حبوب دي قاتلة. اوعوا تستغربوا لو قلت لكم عندنا في أمريكا في حد بيموت من الأدوية دي كل 3 دقائق، كل 3 دقائق في واحد بيسقط. الحبوب دي مدمرة الإنسان. وأكتر حاجة تتعبني أنا لما أسعى أن شاب عنده 22-23 سنة وكان إنسان كويس جدا وقع ضحية للحبوب دي وبقى مدمن. يا ما في ناس بيقعوا ويضيعوا، وأحيانا بيبقى الغلطة نتيجة أن الأب والأم اللي في البيت سايبين الأدوية دي في الأجزخانة. مرة بنت كلمة بعتت لي إيميل قالت لي أنا عندي 15 سنة واستعملت الأدوية دي عشان أجربها وحبيتها ومش عارفة أبطلها. ذنب مين ده؟ خلوا بالكم أحبائي، حاجات مخيفة. هقول لكم بسرعة عشان الوقت قرب الـ very sad facts today. ماريوانا has been legalized at least decriminalized in Canada and many states in the United States. ما بقتش كرايم. 1 in 6 teenagers and 1 in 11 adults become addicted to marijuana. More young people than ever before lack awareness about marijuana's dangers. طبعا فاهمين الكلام. Less than 40% of high school seniors, الناس اللي في اخر سنة في الهاي سكول، think marijuana use poses a great risk, down from 55% في 2003. زمان كانوا 55% من العيال دول يقول لك لا الماريوانا خطر، دلوقتي بس 40% و60% مقتنعين ملهاش ضرر. More and more adolescents come to realize that cigarettes are dangerous, but they don't believe marijuana is. In fact, they are both unhealthy. Legalizing marijuana doesn't change the sad facts about its dangers, especially for young people. خش بقى في البريفنشن والتريتمنت بسرعة. ازاي نمنع الادمان او نقلل اخطاره؟ طفولة، تربية كويسة في الطفولة، توازن بين الحب والتقويم والحزم بالنسبة للطفل. البيت اللي فيه المسيح ما بيخشوش الخطية وما بيخشوش الإدمان بسهولة. لازم نشجع الناس على العلاج، وفي مراكز علاج كتير للإدمان في كل حتة الحمد لله، وعلى الروحانية. احتياج الناس لبعض انهم يدوا لبعض سبورت، تقويم وتشجيع باستمرار. الكنيسة ممكن اللي عليها دور في الكنيسة واجتماعات الشباب والجروبس، والروحانية والريوردينج لايف، الحياة اللي فيها ريورد. الإنسان لما يبقى ناجح يقول لك nothing succeeds like success، النجاح يؤدي إلى النجاح. في سؤال هنا بقى مهم جدا لازم نسأله، يا ترى أنا عندي مشكلة addiction وإدمان ولا لا؟ هو المشكلة مش في كده، المشكلة ان انا لو ادركت ان عندي مشكلة ادمانية لازم اتغلب على الحاجات اللي بتمنعني من العلاج. عارفين ايه الحاجات دي؟ دول 4 حاجات اساسية. اول حاجة ان انا اقول لا انا ما عنديش مشكلة ادمانية بسموها دينايل. تاني حاجة هقول لا يعني وماله ما يعني اللي بعمله ده ما كل الناس بيعملوه، يعني اوجد اسباب او ان مراتي مجنناني او الرئيس بتاعي في الشغل او اي حاجة زي كده. تالت حاجة اقلل من حجم المشكلة، يعني انا كل اللي بستعمله ايه ده حاجة بسيطة، انا ما وصلتش درجة الادمان الكبير. ورابع حاجة اقول ان انا عندي مشكلة بس هعالجها بكرة او بعده مش هعالجها النهاردة. دول اربع حاجات بتعطلنا عن علاج الادمان لو احنا مدمنين. مهم قوي احبائي، الانسان اللي حاسس انه عنده مشكلة لازم يلجأ لعلاج ناس متخصصين، مش كده؟ دايما استمرار. واخر حاجة نقولها الآية الجميلة اللي ألهمنا السيد المسيح نفسه، كل شيء مستطاع عند الله. We never give up، دي الرسالة لكل مدمن، عمرك ما هتفقد الأمل، لازم نحارب. اهرب لحياتك وحارب لحياتك. إلهنا كل مجد وكرامة إلى الأبد، آمين. أشكركم لاستماعكم، تفضل. الإنسان الإيه؟ الفات سميم. شوف حضرتك، أهم حاجة إن إحنا نعالج الأسباب اللي بتخليه ياكل، لأن النصيحة بتاعتي للشخص السمين مثلا اللي بياكل كتير عمرها ما هتجيب نتيجة، بالعكس هتزود عنده الإحساس بالألم والإحساس بالذنب والإحساس بالضعف وإحساس إن هو مدان حد بيدينه. الأحاسيس دي كلها بتضعف مقاومته بتخليه ياكل، عكس اللي احنا متصورين. النصيحة في الحالات دي ما بتجيبش نتيجة خالص، بتجيب نتائج عكسية. احنا نشوف هو الألم النفسي اللي عنده، متضايق، في حاجة مضايقاه. انا ممكن اقول له، انا فاكر في اب وام جابوا لي طفلة صغيرة عندها 9 سنين و8 سنين، وقالوا لي عنها شوية حاجات من ضمنها انها سمينة تخينة. فعارفين انا قلت لها ايه؟ قلت لها انت يا حبيبتي شكلك لما بتبقي متضايقة او زعلانة من بابا وماما او اختك بتفتحي التلاجة وبتاكلي. قالت لي هو ده اللي بيحصل. فهنا احنا حطينا ايدينا على الحاجة، طلبنا من بابا وماما ان هم يساعدوه. لا، لازم يكون في عالم عامل نفسي، في عامل نفسي ضروري. الشراهة للأكل أصلها يعني الغير طبيعية، معناها انه في حاجة في مراكز اللذة مضايقاها وتقول لها انك لما هتاكلي هتنبسطي. طب ايه اللي بيخليها تبقى متضايقة عشان تفكر انها تاكل عشان تنبسط؟ لازم نحط ايدنا على الحاجة اللي بخليها متضايقة وتاكل وتنبسط. ما هي طيب، ما هو الطعم حلو انا عارف، بس في حاجة في العقل بتقول لي، في صوت بيقول لي ايه؟ لما هتاكل كتير هتضر صحتك، نسبة السكر هتزيد، الضغط هيزيد، الكلى هيرتفع، يعني في اضرار مثلا يعني. فالصوت ده المفروض يعمل لي حاجة اسمها انهيبيشن، يقول لي لا ما تاكلش، لا مش دلوقتي، قوم اعمل حاجة تانية، روح العب رياضة، اتكلم مع حد، صلي، اي حاجة. لكن الألم النفسي المستمر ده هو اللي بيخليني عايز أطلب المتعة. معلش أنا بقول لكم كلام علمي، يعني أنا يعني مش بحاول أضحك عليكم. اتفضلي. البريك يا فيها أكل، عارفة ليه؟ في ستريس، المذاكرة والامتحان والمهم انه يخلص الواجب ويخلص المذاكرة، ده كل ده ستريس. أي نوع من الاسترس ممكن يخلي الإنسان مقاومته ضعيفة، يضعف. نعم، لا هو مش لازم نسميه إدمان من كده، الحاجات دي بتاخد سنين تتحول لإدمان، بس إحنا ما نلحقها من إحنا صغيرين. نعم، يعني لازم ندور على حاجة تانية بديل للأكل في حالة دي. طيب نجاوب على الأسئلة المكتوبة. زوجي يريد مني البعد عن أصدقائي لمجرد اختلاف الشخصيات وعدم الارتياح لهم، فماذا أفعل؟ ده مش سؤال عن الإدمان، عن الجواز. احنا امبارح اتكلمنا عن الجواز. طيب اجاوب عليه في الاخر، شوف اذا كان في ادويه. ابني بياخد برشام منوم فتره الامتحان، بياخده لمده اسبوعين كل ليله برشامه. ما هو ده بيعتمد على ايه نوع البرشام اللي بينوم، يعني في حاجات طبيعيه، في ادويه طبيعيه نباتيه زي الميلاتونين مثلا، ده بيساعد على النوم، ده ما يضرش، ما هوش ادماني. في ناس اول ما بتاخده بيساعدها على النوم، ولو ما بياخدوش غير في الفتره بتاعه الامتحانات مفيش مشكله، ياخده ينام كويس بعد كده بيبطل يعني. لكن لو كانت حاجه فيها ماده ادمانيه انا ما بنصحش بيها، خصوصا في السن الصغير. ماذا افعل عندما اكتشف ان زوجي مدمن مواقع جنسيه؟ ده سؤال حقيقه مهم جدا، لانه احيانا في طرف من الطرفين ما بيكونش شبعان جنسيا مع الطرف الثاني. ده مش معناه انه هو الحل يروح يدور في مواقع جنسيه، بس انا بشرح لكم ايه اللي بيحصل. دايما نقول الحل في الحاجات دي هو المشوره المشتركه اللي هو بيسموها marriage counseling، ان انا اتناقش وابقى صريح مع شريك حياتي في الحاجه دي، ليه انت مش شبعان مني، او ليه انت مش شبعانه مني. في الحاله دي لازم احنا نبقى واضحين. انا شجعتكم في اول المحاضره انه لازم يبقى في كوميونيكيشن، بالذات في الحاجات المتعلقه باوضه النوم. العلاقه الجسديه الجنسيه مهمة جدا، ازاي احنا نتكسف نتكلم او نحرج نتكلم. طالما المشكلة ممكن تصلحها لازم نسعى لتصليح المشكلة دي، ده القاعدة بتقول كده. ما ينفعش ان احنا نسيب بعض في الضياع. احيانا بيكون عندنا اختلاف وجهات النظر، احيانا بيكون في حاجة احنا جاهلين بيها ومش عارفينها، احيانا بيكون قلة تعليم وقلة تربية جنسية في حياتنا الاولى، خصوصا ان احنا تربينا في بيئة ما كانتش التربية الجنسية حاجة مثالية، كناش بنتعلم الحاجات دي من اهالينا، اتعلمناها بطريق الغلط، فطلعنا بمفاهيم غلط. عايزين نصلح الحاجات دي، عشان انا فيه طبعا نسبة بتزيد كل يوم على الناس اللي بسميهم مدمنين للجنس. يعني صحيح ادمان الجنس ما هوش اتحط كمرض نفسي حاليا، لكن الحاجات التانية اللي اتكلمنا فيها دي فيها حتة الجنس وفيها ادمان، ودي حاجة ممكن تأذي الجواز وتأذي الأسرة. طيب السؤال بتاع الجواز بقى. زوجي يريد مني البعد عن أصدقائي مجرد اختلاف الشخصيات وعدم الارتياح لهم، فماذا أفعل؟ ها؟ زوجي يريد مني البعد عن أصدقائي لمجرد اختلاف الشخصيات وعدم الارتياح لهم، فماذا أفعل؟ المفروض يعني إن احنا نتفاهم مع بعض، نسمع لبعض. خلي جوزك اديله فرصة يكلم عن مشاعره واسمعيله، عشان لما هو يتكلم عن مشاعره ويتلامس مع مشاعره، يمكن وهو بيتكلم وبيحكي يدرك كده انه المشاعر دي ملهاش اساس. بعد ما يخلص ويفضفض ويطلع كل المشاعر دي يقولك طب خلاص ما يقدرش حاجة روحي مثلا يعني. وممكن يكون فعلا ليه وجهة نظر، جايز واخد فكرة مش مظبوطة، جايز احساس يعني انه هو الناس دول ليهم تأثير فعلا مدمر ويكون ليه حق. بس كل الحاجات دي تتحل احبائي بالدايركت كوميونيكيشن. فاكرين امبارح ما كنا بنتكلم على الكوميونيكيشن، واحد بيكلم والتاني بيصغي، وندي احترام للوقت وما نقطعش، خليه خلص عشان نفهم الرأي بتاعنا بتاع الآخر. جوازات كتيرة بتتصلح يا حبائي لو عرفنا ازاي نسمع ونصغي البعض بالكامل، ونحط نفسنا مكان الشخص اللي بيتكلم وبيشتكي، لان احنا في الآخر جسد واحد وتحت نفس السقف ونفس الالتزام والعقد والعهد اللي بيربط بينا لغاية آخر العمر. لازم نتعلم الأساليب دي في التفاهم. لو الموضوع طبعا كبير ممكن ناخد رأي مثلا أبونا أو حد يساعدنا يعني. بس ما يكونش صديق تاني يعني، يكون حد بعيد عن. أشكركم جدا، أذكروني في صلواتكم. والبيرنس لينا معاد بكرة إن شاء الله الساعة 11 بكرة. لإلهنا كل مجد وكرامة إلى الأبد.